امر خطير جدا. فيسمون هذا جهاد، يجيبوا احكام الجهاد ويطبقوها تطبيقا عجيبا جدا على هذا الواقع. فكل دماء المسلمين يقول لك يبعثون على نياتهم. الرسول عليه السلام قال يغدو جيش الكعبه حتى اذا كانوا بيداء من الارض خسف باولهم وباخرهم يعني الى اخر الحديث. فالنبي عليه السلام لما سئل يعني ان هذا الجيش الذي خسف به فيه عبر السبيل وفيه المكره وفيه كذا وكذا، فقال يعني يهلكون مهلكا واحدا ويبذلون مصادر شتى، اي يبعثون على نياتهم. نعم، لكن هل تنسى ان هذا الفعل العقاب هذا عقاب الهي؟ يعني هو يدخل في الافعال الكونيه القدريه وليس في الافعال الشرعيه الاراديه. هذا فعل الله، ما الذي يكتف الله؟ لان البنيه لما تاتي تعمق وفتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الوقت خلاص. كذلك مثلا اذا قلت لدماء المسلمين وما ينبغي ان تراق بهذه السهوله وهذه البساطه، فيقول لك موضوع قتال الترك التصرف المشهور، ومساله التصرف تختلف تماما عن الواقع الذي نحن فيه الان. فالتصرف دي عباره عن جيش الكفار وجيش المسلمين، والكفار عندهم بعض الاسرى، معهم بعض الاسرى من المسلمين. فالكفار يكونون في حاله بحيث يهددون وجود المسلمين، يعني المسلمون اذا لم يبالغوهم بالقتال فسيهجم عليهم هؤلاء المشركون ويصطلموهم، يعني يبيدوهم تماما، يقضوا على جميع المسلمين. واضح؟ ففي هذه الحاله فالمشركون ماذا يفعلون؟ يتصرفون بالاسرى، فيدعون الاسرى في الصف طبعا تنشيط طيارات فيما مضى او قذائف بعيده المدى تنزل في وسطهم، لكن يتصرفون بالمسلمين، يجمعوا المسلمين ايه؟ كترس ودرع وقد بشري، بحيث اذا المسلمين ضربوا سهاما او رماحا او غير ذلك يصيب من؟ يصيب اخوانهم الاسرى. فهذه مساله التصرف، واضح؟ فقال العلماء انه اذا خشي على المسلمين ان يصطلموا ان يبادوا اباده كامله في مثل هذه الحاله فيجوز قتل الترك، يجوز ان تقتل عدد قليل من المسلمين في سبيل المحافظه على اللي هم الاسرى، يعني في سبيل المحافظه على الامه الاسلاميه او الكيان الاسلامي كله. فهذه مساله التصرف. هل الوضع الذي نحن فيه الان هو موضوع التصرف هذا؟ هل هو نفس الوضع؟ طبعا اوضاع تختلف تماما وسنزيد ذلك تفصيلا ان شاء الله وندخل في كلام العلماء فيه. الشاهد يعني ان اطلاق كلمه الجهاد تجعلنا نغض النظر ولا نلتفت الى هذه المخالفات الشرعيه الذاتيه. لان اسم جهاد، حد ينكر الجهاد؟ حد يعني يستطيع ان يعني يطعن في الجهاد بسبيل الله؟ والله سبحانه وتعالى يامر بالجهاد والرسول عليه الصلاه والسلام يامر بالجهاد. فاذا هذا هو خطوره الامر، انه ما هو كلام فقط لكن يترتب عليه اثار خطيرة جدا، موضوع التسمية في حد ذاتها. فكما ذكرنا أول هذه المخاطر تسويه المخالفات الشرعية الجسيمة كإراقة الدم الحرام باسم الجهاد. ثانيا تأثيم من يخالف لهم في هذه القناعة ووصفهم بأنهم ينكثون عن الجهاد ورميهم بالنفاق وأنهم من الخوارج إلى آخره. كذلك من هذه السلبيات يعني ازدراء سائر الوظائف الدعوية كطلب العلم والدعوة وغير ذلك والنظر إليها بعين الحقارة والازدراء. وهذا يعني معروف في كثير من ممن يسلكون هذه المسالك أنهم يشتهر بعضهم اشتهارا عظيما باحتقار العلماء وسبهم والطعن فيهم، وهذه من أعظم وأخطر المتارب في أي كيان، أن يبنى على سب العلماء واحتقارهم وازدرائهم وسوء الظن بهم وإطلاق الألسنة فيهم. أيضا من خلط الأوراق الذي يترتب عليه كثير من العناء في الواقع الذي نعيشه ما يتعلق بحكم الديار، حكم الديار أن بلادنا هذه بلاد كفر أو ديار كفر، وسحب سائر أحكام الكفر أو ديار الكفر على الواقع الذي نعيشه. في الحقيقة سأنقل لكم يعني كلاما لثلاثة من الباحثين في هذا البلاد. قد يحصل اختلاف مع بعض في بعض القضايا الجزئية أو التعبيرات الجافة الشديدة شوية، لكن لم يخلو الكلام من فائدة. أول هذه النماذج يقول بعض هؤلاء الباحثين وهو يناقش يعني بعض المشاكل التي تعاني منها يعني الدعوة في هذا الزمان. نعم، هو يقول هنا، يقول تحت عنوان مشكلات الدعوة، يقول ليس للدعوة إلى الإسلام بحد ذاتها مشكلات، وإنما تنبع المشكلات من جهل من قد يمارس الدعوة إلى الإسلام.
يدعو الناس إليه دون أن يتبصر بأحكامه، مكتفلا بالاعتماد على صدق عواطفه ومحبته للإسلام. وإذا اكتفى المسلم في مجال الدعوة إلى الإسلام بالعواطف التي يعتز بها بعيدا عن الاهتمام بدقائق علومه وأحكامه صدقا لما دلت عليه نصوص القرآن والسنة الصحيحة ولما اتفق عليه أئمة المسلمين وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فإن عواطفه ستنأى به عن كثير من حقائق الإسلام وأحكامه التي تضمنها كتاب الله أو أرشدتنا إليها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو اقتبسها منهما أو من أحدهما السلف الصالح من أئمة المسلمين اجتهادا، فتناقض كلمتهم عليه. إذ العواطف ما لم تلزم بلجام العلم وقواعده ستتحول إلى سلاح بيد النفس وغوائلها، سواء علم صاحب هذه العواطف ذلك أم لم يعلم. ومن هنا ينبع ما نسميه مشكلات الدعوة، وهي تتفاوت في السوء والخطورة حسب سوء نتائجها وآثارها، فأخطرها تلك التي تأتي بنقيض ما يتوخاه الداعي من سعيه وعمله، أي تأتي بنتيجة أنها تزيد الناس بعدا عن الإسلام وضيقا به، إذ تثير في نفوسهم صورا وأخيلة باطلة عنه، فيحكمون عليه من خلال تلك الصور التي ثبتت أو نبتت في أذهانهم من أخطاء أولئك الدعاة. هو عرض مشكلة التكفير ثم سن بالكلام على مشكلة أو مسألة دار الكفر ودار الإسلام. يقول وهي أيضا تنبثق عن السبب ذاته، عن سبب الجهل، سبب الجهل في أحكام الشريعة الإسلامية، ثم ترك النفس على سجيتها في أن تتطور ما تشاء على النحو الذي تريد، ثم إطلاق الأحكام الخطيرة باسم الإسلام وشرعه على بلاد الله عز وجل والحكم على أكثرها أو جميعها بأنها دور كفر أو حرب. فما هي حقيقة الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ يجب أن تعلم قبل كل شيء السبب الذي دعا أئمة الشريعة الإسلامية إلى تصنيف البلاد كلها إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. يعني موضوع تقسيم دار الحرب العالم إلى دار حرب ودار إسلام أو دار كفر ودار إسلام، هذا التقسيم لا يعنينا نحن، يعني سواء القائمين بالدعوة أو البدويين أو طلاب الطلاب، هذه من قضايا السياسة الشرعية، هذه من قضايا السياسة الشرعية، هي الأهل الحل والعقد للإمام المسلم الذي يحكم الدولة الإسلامية، فهي من باب يعني ترك من حفظ الإسلام لا تركون العنين، هذه لا تخصنا نحن تماما كقضايا تكفير تكفير العيال. تكفير العيل هذا إلى القاضي الشرعي، القضاة الشرعيين، أما نحن فنحن كفر النوع فقط. لماذا؟ أن القاضي هو الذي يأتي بالشخص ويستوفي ماذا قلت وعندك ماذا من العذر ويحقق معه ويطبق عليه حكم الله إن ثبت عليه ردة مثلا أو غير ذلك. فنحن لا نسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء لأننا لا ندخل في التفاصيل، ليست من دعائنا الآن. موضوع الدار الحرة والإسلام هذه من قضايا السيادة الشرعية وليست يعني مجالا مفتوحا لكل الناس يدلي فيه بدلوه. يقول إن السبب في ذلك، يعني السبب في إحداث العلماء هذا الاصطلاح، لأن كلمة دار الحرب ودار الإسلام كما تعلمون هو مصطلح حادث، يعني ليس موجودا في القرآن ولا في السنة، فهذا التقسيم حادث فرع بعد ذلك. ولذلك لابد أيضا أن نلتفت حينما نناقش هذه القضية إلى الواقع الذي تكلم فيه العلماء بهذه الكلام ومن أجله قسموا هذه التقسيمات، لأن كان يتعامل مع واقع معين، واقع عزة المسلمين وقهر للبلاد وفتحهم للأمطار، فاحتاجوا إلى هذا التقسيم ووضعوا أبراد. فهو يبدو هنا يقول يجب أن نعلم أولا السبب الذي حدا أو دعا أئمة الشريعة الإسلامية إلى تصنيف البلاد كلها إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. إن السبب في ذلك هو الحاجة إلى وضع مقياس يتبين المسلمون على أساسه الفرق بين البلاد التي يشرع قتال أهلها ولا يشرع قتال أهلها ولا تجوز الإقامة فيها في أعم الأحوال، والبلاد التي يجب الدفاع عنها وقتال من يريد اقتحامها بأي أذى أو سوء. فكان أن يستخرجوا من أوامر الله عز وجل في كتابه ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته هويتين لا تخرج بلاد الله عز وجل أن تمتاز بواحدة منهما، الهوية الأولى دار الإسلام والهوية الثانية دار الحرب أو دار الكفر. هذه الثانية إما أن يقوم بينها وبين المسلمين موجب من موجبات القتال فتسمى عندئذ دار حرب، وإما أن يكون بينها وبين المسلمين موجب من موجبات السلم فتسمى دار الأمان. حديثنا يتعلق بدار الإسلام، ما هي وكيف أصبحت دار الإسلام، وهل يمكن أن تعود دار الإسلام لسبب ما في حكم الشريعة الإسلامية إلى دار كفر؟ على طول الكلام نذكره حتى لا نتعجل لأنه لن يحمل شرا من فائدة. يقول تلتقي كلمة وإمة المذاهب الأربعة على أن البلدة تصبح دار إسلام إذا دخلت في منعة المسلمين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع من أعدائهم. فإذا تحققت فيها هذه الصفة بسبب الفتح عنوة أو صلحا أو نحو ذلك أصبحت دار إسلام وترت عليها أحكامها من وجوب الدفاع عنها والقتال دونها والهجرة إليها، ثم إن هذه الهوية لا تنفك عنها وإن استولى الأعداء بعد ذلك عليها. يعني مثلا ممكن أن نقول فلسطين دار إسلام على أساس هذا الكلام، يعني وجود الأعداء مستولين عليها سواء في فترة الحروب الصليبية أو الآن فهي دار الإسلام لكنها مسروقة أو محتلة أو مستعمرة، لكن هذا لا يخلو عنها وقت دار الإسلام. يقول فيجب على المسلمين بذل كل ما يملكونه من جهد للزوج عنها وطرد الأعداء منها وإقامة أحكام الله فيها. يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه تحفة المحتاج نقلا عن الرافعي وغيره من أئمة الشافعية يقول إن دار الإسلام ثلاثة أقسام: قسم يدخله المسلمون، وقسم فتحوه وأقره أهل عليه بجزية ملكوها أولا، وقسم كانوا يذكرونه ثم غلب عليه الكفار فجعل القسم الذي كان يعيش في المسلمين ثم غلب عليه الكفار أحد أقسام دار الإسلام. فيقول هذا ما يقرره سائر المذاهب الأخرى الحنابلة والمالكية والحنفية، كلهم ذهبوا إلى أن المعول في تسمية الأرض بدار الإسلام أن يمتلك المسلمون فيها السيادة لأنفسهم بحيث يملك المسلم أن يستعلن فيها بأحكام الإسلام وشعائره. هذا كلام في نظر سنبين إن شاء الله في الآخر. ثم إن هذه السمة لا تنحسر عنها بعد ذلك لأي عارض من عدوان وضعف ونحوه. يعني هو مال من المذهب مولود في ضمن خلافات العلماء في هذه القضية. يعني من العلماء من يقول إن البلد إذا صارت دار الإسلام لا يزول عنها هذا الوقت أبدا مهما كان، يعني يعتبرون أندلس مثلا حتى الآن دار الإسلام. يقول بعد كلام: فإذا تأملت في هذا الذي اتفق عليه أئمة المسلمين من معنى دار الإسلام أدركت أن تطبيق عموم الأحكام الشرعية واجب يترتب على أولئك الذين تضمهم دار الإسلام وليس شرطا لا بد منه لتسمية الأرض دار الإسلام. هذا تعبير مهم جدا ودقيق. يقول تطبيق عموم الأحكام الشرعية، تطبيق الأحكام الشرعية واجب على المسلمين الذين يعيشون في دار الإسلام، واجب عليهم وليس شرطا في الحكم عليها بأنها دار الإسلام. واضح الفرق أم غير واضح؟ فهذا حكم وضعي وهذا حكم إيه؟ تكليفي. شرط وضعي، أما الواجب فهو تكليفي. فيقول إن تطبيق الأحكام الشرعية واجب على الذين تضمهم دار الإسلام، وليس تطبيق هذه الأحكام شرطا في تسميتها دار الإسلام، لكنه واجب على المسلمين. يقول: وانظر إلى بعد ما بين التصورين وإلى أثر الجهل في الخمس الذي من شأنه أن يعكس الأمور وأن يأتي بنقيض الأهداف المطلوبة، وإن أمر الجهل أيضا يهون لو كانت المشكلة مشكلة جهل فقط، إذا لأمكن أن تزول المشكلة كلها عن طريق العلم، ولكن الذي هو أخطر من الجهل عصبية تتحكم بمجامع النفس يجعل منها صاحبها غذاء لأنانيته وأفكاره الشخصية، فلا يفيد شيء من العلم وبراهينه معها بحال. لا يزال بعض المسلمين ممن يهمهم أمر المسلمين يصرون على أن يعرضوا عن كل ما قد ذكره الأئمة واتفقوا عليه في معنى دار الإسلام، ويلحون على أن يضعوا للكلمة تعريفا آخر يتفق مع ميولاتهم وأهوائهم، وهو أن دار الإسلام هي التي يكون المجتمع فيها مجتمعا إسلاميا، ويكون جميع ما يطبق فيها من الأحكام مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتم فيها ذلك كله كما هي الحال اليوم في معظم بل ربما في كل بلاد المسلمين فهي دار حرب. يعني إن لم يعني ينتفي الناس كل أحكام الشريعة وإلا تكون دار حرب. أين يقول حرب؟ فهي دار حرب، هي دار حرب وإن خالف ذلك إجماع أئمة المسلمين كلهم ولم يجد من يؤيدهم إلا الخوارج الذين فرضوا بالذهاب إلى أن البلدة التي تقع فيها كبائر الذنوب تتحول من دار إسلام إلى دار حرب. يعني في وجدنا في بعض عصور الخلافة الإسلامية أنواع من المعاصي والكبائر والبدع والضلالات، ما أخرج ذلك عن وصف دار الإسلام، ما أخرج عن وصف دار الإسلام. يقول: أيهما أدعى إلى القيام بواجب هذا الدين في أعناقنا، أن نقول إن هذه البلاد قد أصبحت دار حرب فنستريح عندئذ من كل مسؤولية ولا نحمل أنفسنا واجب القيام باسترداد أرض ولا ترد عدو ولا بالنهوض بواجب حسبة أي أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر ولا بتجميع الناس الى جمعه او جماعه. ليه نصلي جمعه وجماعه الى البحر؟ ما يجمعنا في ان نصلي. او مشوره لامر الاسلام والمسلمين ان نقول كما اجمع السلف ان هذه البلاد لا تزال ديار اسلام. طبعا هذا ليس محل اجماع احكي كلام، ولكن في بعض التحفظات كما ذكرنا من البلاد. نعم، أن نقول كما أجمع السلف أن هذه البلاد لا تزال ديار إسلام، ولأنها قد دخل ذات يوم تحت سيادة المسلمين وسلطانهم، فلن تعود عنها هذه السمة إلى يوم القيامة، فهي إذن أمانة الأجيال في أعناقنا، وأن علينا إذن أن نسترد ما استرده العدو منها كفر الصين وغيرها، وأن نحرر ما وقع منها تحت سلطان المستعمرين والمتسلطين، وأن نسعى جميعا سعينا لنمد رواق الحكم الإسلامي عليها ولنقيم المجتمع الإسلامي فيها. على أن الحكم في تحول هذه الديار الإسلامية إلى ديار كفر أو حرب يستوجب من القائلين بذلك أن يرحلوا عنها ويهاجروا إلى حيث يطيب لهم أن يسموه دار إسلام. فإلى أين يهاجرون؟ وأين هي تلك الدار التي تسمى اليوم دار إسلام في نظرهم؟ وهل يمكن العثور عليها في بعض لقاء أوروبا أو بعض جهاز أمريكا؟ ثم ما هي مصلحة الدعوات الإسلامية في أن تنشغل أذهان شباب المسلمين بهذه المسألة، وأن نحشو أفكارهم بيقين أن معظم ديار المسلمين اليوم ديار حرب وكفر؟ ما الذي يتحقق من مكاسب الدعوة الإسلامية والنصر الإسلامي إن هم تمنوا هذا الشرور وقبلوا أن يكونوا ورثة للخوارج في ذلك؟ وما الذي يفوتهم من تلك المكاسب والثمرات إن هم استقاموا على اليقين الذي استقام عليه أجيال المسلمين إلى يومنا هذا، وأيقنوا أن كل أرض شرفها الله بالفتح الإسلامي لن يرتد عنها هذا الشرف إلى يوم القيامة، وأن يجلب الأجيال المسلمة شرفتها ويزود عنها وإشادة بنيان المجتمع الإسلامي فوقها؟ خطيئة ربما وقع فيها أحدهم إذ ظن أن كلمة دار الإسلام عنوان على المجتمع الإسلامي الذي يرقى إلى درجة القدوة والتأسي، وأن الفقهاء إنما قصدوا بالكلمة هذا المعنى، فقرر بناء على هذا الوهم أن بلادنا اليوم ليست على هذا المستوى ولا قريبة منه، فهي إذن دور كفر وليست دور إسلام. ولو علم هذا المتوهم أنها ليست أكثر من شارة أو طابع تتميز به الأراضي والبلاد التي دخلت في حوزة المسلمين يوم الناس وملكوا فيها السيادة على أنفسهم وورائثهم الدينية لكي ينهضوا بوالد حركتها مع الزمن ولكي يقوموا بخدمة الإسلام والمسلمين فيها، إذا لما عرج على هذه الكلمة بأي مناسبة ولما أقحم نفسه وأقحم الناس في تخبط لا حاجة إليه ولا جدوى منه، ولكن ما بال الذين أتيح لهم أن يعرفوا الحقيقة لا يعودون إليها، وما بالهم يأبون إلا أن يجعلوا من تلك الخطيئة أول مبدأ من مبادئ الإسلام تحشى به أذهان الناشئة وعقولهم. هذا طبعا ملاحظ لا يمكن يكون أخر، يعني لعله بدأ يصلي من أيام قليلة تجد فورا يحاول أن يفتح سؤال دار الحرب ودار الإسلام ونحن في دار كفر أم في دار الإسلام، ويعني يخفز بهذه القضايا الخطيرة وهو بعده يعني لم يحدد كيف يصلي أو كذا يطهر. هذا أمر في منتهى الخطورة. هذه القضية كما ذكرنا من قضايا السياسة الشرعية وليست لها هذه الحسنة لأنها أصلا غير منصوص عليها في القرآن والسنة كما ذكرنا من قبل. يقول ما أكثر ما سألني صغار في مناسبات شتى عن أرض الإسلام وأرض الكفر، وهل هم يعيشون الآن على الأولى منهما أم الثانية؟ وقد أرهقت المسألة أذهانهم وبلبلت قلوبهم، وقد كان الأحرى أن يشغلوا أنفسهم بدلا عن ذلك بتجويد تلاوات القرآن ومعرفة شيء من أحكام الحلال والحرام وكيفية أداء العبادات. إن الناشئة اليوم لا يحتاجون في مجال التوجيه والدعوة إلى التحلي بالإسلام إلى أكثر من تفسيرهم بحقائق الإسلام الاعتقادية بالمنطق والبرهان وأخذهم بعد ذلك بأسباب السلوك والاستقامة على المنهج الإسلامي السليم، وذلك باتباع السبيل الذي ذكرناه. كل ما تحشى به أدمغتهم وراء ذلك سواء من أحكام التكفير للناس أو غير ذلك أو من هذا الحديث الذي يقال تحته من دار الحرب ودار الإسلام، أقول كل ذلك من اللغو الباطل الذي لا يفيدهم قربا من الله عز وجل ولا يغنيهم بثقافة أو علم، فضلا عن أنه يفقدهم إشراقات قلوبهم ويملأها بالكدورة وعكر الجبال والمناقشات التي لا طائل من ورائها، وبقتل ويقتل أوقاتهم الثمينة دون ربح أو فائدة. أي نعم. على أي الأحوال هذا باختصار يعني بعض الكلام في هذه القضية. الحقيقة تبقى أيضا نوع من الإشارة في هذا نختم بها الكلام اليوم ونتم الكلام إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع دار الإسلام ودار الكفر وما تبقى من النقاط. يعني هذا كلامه للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، يعني هذا كلام انا يعني انقله من باب الاطلاع على وجهات نظر شتى، ليس معناه ان انا اتبنى بالضبط كل ما يقال، لان احيانا تكون في شده كما في الكلام السابق الذي ذكرناه في غير موضعها، او يعني يدعي اجماع على شيء وليس محل اجماع كما سنبين ان شاء الله. فهذا احد الاراء فقط، يعني موضوع ان الدار اذا دخل المسلمون صار دار الاسلام الى الابد هذا ليس محل اجماع كما يعني ذكر البحث الذي نقلنا كلامه. هذا فقط راي واتجاه في الفقه الاسلامي كما سناتي ان شاء الله. ان الشيخ عبد الرحمن الخالق له كتاب فصول في السياسه الشرعيه تكلم عن هذه القضيه ايضا، انا ايضا اصل هذا الكلام واحاول ان لا اعلق يعني حتى وان كان هناك تحفظ لبعض التعبيرات كما نفهم. يقول لا شك ان القول بان ديار الاسلام الان واوطانهم ديار حرب قول فاجر ليس عليه دليل من كتاب او سنه او فقه او عقل ايضا، وذلك هي الاسباب الاتيه. اولا انه لا يجوز ان تكون هناك دار حرب الا اذا كان هناك دار اسلام، والقائلون بان بلاد المسلمين الان هي ديار حرب نسوا ان يذكروا لنا اين دار الاسلام، وذلك ان ديار الكفار لا تمسي ديار حرب الا لوجود دار اسلام تعلن الحرب عليها وتحوز المسلمين وتحميهم. اما اذا انعدمت دار الاسلام التي تحمي المسلمين وتدافع عنهم وينطلق منها جحافلهم وجلوسهم فانه ينعدم ايضا وجود دار حرب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمي مكه دار حرب عندما كان يذكرها قبل الهجره، بل لم يفرض الله عليه الحرب الا بعد ان تكونت ووجدت دار الاسلام اولا. وعن الذين يقولون ان الدار الفلانيه دار حرب ان يجدوا دار الاسلام اولا كما اوجبها الرسول دون قتال وسفك دماء. اذا هذا راي للشيخ عبد الرحمن انه هذا التقسيم كانه يعتبر الان ملغي، باعتبار انه هذا التقسيم غير قابل للوجود الا اذا كانت هناك دار اسلام في مقابله دار الحرب حتى تعلن الحرب عليه. هذا طبعا قد يكون فيه نظر ايضا. اي نعم. والا فماذا نسمي اسرائيل الان وهي في حرب مع المسلمين مثلا او الصرب مثلا وغيرهم. ثانيا يقول ان القول بان ديار الاسلام الان واوطانهم ديار حرب معناه ان يتحول المسلمون الى مجموعه من اللصوص والقتله والمنافقين والمجرمين، وهذا ما حدث بالفعل مع الذين نادوا بذلك، فقد تحولوا بالفعل الى قتله بلا هدف ولا سياسه ولصوص يسرقون ويغتصبون، بل استطاعوا ايضا وكانه يحكي عن اتجاه التكفير الذي وجدت في مرحله السبعينات. وفعلا ترتب على قولهم بان البلاد دار كفر او دار حرب كثير من هذه من انتهاك الحرمات كما سأبين. يقول بل استطاعوا ايضا استدراج الفتيات البريئات من اهلهم المسلمين بحجة انهم كفار وتزوجوا بهن دون ولاية او تسجيل عقود. بل قال لي بعض هؤلاء لو تمكنت بالله لأي شخص ولو كان يصلي ولو كان من انصار السنة واهل التوحيد لفرقت ماله واغتصبت زوجته، لان كل هؤلاء ليسوا مسلمين ونحن في دار حرب ومالهم مباح. وسألته وكنا في مدينة دمها وتعداد سكانها ربع مليون نسمة، أعتقد الآن أكيد أكثر بكثير، تعلم في هذه المدينة مسلما؟ قال لا، كل سكان دمها كفار. فانظر مقدار هذا الفهم. وقلت له أيضا ما يمنعك من أخذ مال غيرك واسترخاص أطفاله وسب نسائه؟ قال لأنني غير ممكن فقط، أي لأني لا أملك تنفيذ ما أعتقد به من إباحة أموال ونساء هؤلاء. أقول لا شك، هذا كلام الشيخ، لا شك أن القول بأن ديار المسلمين اليوم وأوطانهم ديار حرب يجعل ممن يقولون بهذا القول مجموعة من المنافقين والقتلة والمجرمين. ثالثا يقول بالرغم من فظاعة وشر القول بأن ديار المسلمين الآن ديار حرب إلا أن أصحاب هذا القول أيضا متناقضون، فالمعروف أن دار الحرب لا تقام فيها الحدود الشرعية، فمن شرب خمرا مثلا لا يجلد ومن سرق لا تقطع يده، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، وذلك حتى لا يلحق المسلم الذي يقع في معصية من المعاصي التي تستوجب حدا حتى لا يلتحق بالكفار. وللأسف إن أصحاب الفهم الجديد يتعللون عند مواجهتهم بالقول لماذا تفعلون كذا وكذا من هذه الأشياء، يقولون نحن نريد أن نقيم الحدود، فكيف تكون مثل هذه الحدود والحال أنكم تقولون إننا في دار حرب؟ فكيف تقومون الحدود في دار حرب؟ أي نعم. وكذلك لا يجوز إقامة حد في الإسلام إلا بتعيين إمام وقاضي وشهود وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، فكيف يكون يعني قتل شخص ما أو سرقة محل ما إقامة من الحدود؟ لا شك أن ديار المسلمين الآن وأوطانهم هي ديار الإسلام ما دام أهلها مسلمون، وإن غلب بعض أنظمة الكفر عليهم وهم مطالبون بطاعة الحق فقط ومأمورون بمعصية أنظمة الكفر وقوانينه، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وهم مأمورون بالسعي والجهاد بكل معاني الجهاد التي شرحناها للوصول إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى كاملا واتباع السياسة الشرعية في سعيهم وجهادهم. هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم. فهذا الحقيقة اعتبر نصف الكلام المتعلق بدار الحرب ودار الإسلام. بقي كلام كثير، وأيضا بقي بعض النقاط نرجو أن نحاول أن نفرغ بقدر المستطاع بسرعة من هذا البحث، لكن فيما يبدو سنمتد أيضا قليلا يعني مرتين كمان أو أكثر والله أعلم، حتى نغطي كل النقاط التي وعدنا بها في قدر هذا البحث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى ما كنا بصدد به، وقد تكلمنا الأسبوع الماضي في قضية الديار والحكم على ديار المسلمين الآن بأنها ديار كفر أو ديار حرب وما يترتب على ذلك من أخطار. ذكرنا بالأمس كلام أو الأسبوع الماضي كلام بعض الباحثين والعلماء في ذلك، وننهي اليوم إن شاء الله بذكر طرف ثالث على أساس نحاول أن نستقره من كتاب العلوم في الدين في الكلام على الحكم بالدار، سبق أن تكلمنا فيه لكن نحتاج الآن إلى أن نعيده ونذكركم به. تختلف آراء الفقهاء في مناطق الحكم على الدار، يعني على أي أساس نحكم على الدار بأنها دار الإسلام أو أنها دار كفر. القول الأول إن مناطق الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، ظهور الأحكام. القول الثاني إن مناطق الحكم على الدار هو الأمن. أما بيان القولين فبالنسبة للقول الأول إن ظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدار، فيرى جمهور الفقهاء أن مناط الحكم على الدار لأنها دار إسلام أو دار كفر هو ظهور الأحكام. ففي الإقناع عرف دار الحرب بأنها لا يغلب فيها حكم الكفر، وقال الكسالي لا خلاف بين أصحابنا بأن دار الكفر تصير دار حرب بظهور أحكام الإسلام فيها. فيقول ابن القيم دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم نجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإلا فقها. فهذا هو قول جمهور أهل العلم أن العبرة في الحكم على الديار هو بظهور الأحكام. ثم اختلفوا في هذه الأحكام، ما هي الأحكام التي نقصدها حينما نقول إن العبرة هي ظهور الأحكام؟ هل هي أعمال الإمام أم أعمال الأمة؟ هل هي أعمال الحاكم أم أعمال الشعب؟ واضح؟ اختلف العلماء في تفسير ما المراد بظهور الأحكام. هل هي أعمال الإمام أو هي أعمال الأمة، يعني الشعائر الظاهرة كالصلاة ونحوها، على اتجاهين منهم في التعريف. فالاتجاه الأول يرى أن الأحكام هي أعمال الإمام يعني السلطان السياسي، فإن كان السلطان للمسلمين فالدار دار إسلام وإلا فبالعكس، وهذا ما عليه الحنفية. نعم، يقول الصرخسي المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنع في ظهور الحكم، وعلم ابن حزم هذا بقوله لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. بهذا أفتى جمع من المعاصرين منهم الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. مقتضى هذا القول أنه يمكن أن تكون الدار دار إسلام ولو كان أهلها كلهم كفارا ما دام حاكمها مسلما ويحكمها بالإسلام. هذا الاتجاه الذي يفسر أن الدار تحكم عليها او المناطق الحكم على الدار هو ظهور الاحكام، والمقصود في نظر هذا الفريق الاول احكام هي اعمال الامام يعني السلطان السياسي للحاكم المسلم. فبالتالي يمكن ان تصبح دار الدار دار اسلام ما دام يحكمها حاكم مسلم بغض النظر عن احوال الشعب، بحيث مثال مثلا يضربون لذلك مثلا مثلا مصر في بدايه الفتح الاسلامي المبارك كان عامه المسلمين قبطا نصارى، ولكنها محكومة بشرع الله، محكومة تابعة للخلافة الإسلامية لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الحالة مصر قد صارت دار إسلام لأن الأحكام التي علمتها أحكام إسلام بغض النظر عن نوعية يعني الشعب الذي فيها. الاتجاه الثاني يرى أن مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلها، يعني ما صفة الشعائر الظاهرة، الشعائر الظاهرة فيها هل هي يعني الخاصة بأهل الإسلام أم غير ذلك؟ فإن كانت أحكام الإسلام خصوصا الصلاة، خصوصا الصلاة ظاهرة فالدار دار إسلام وإلا فدار كفر. ولهذا فسر بعض الحنفية في الأحكام حيث قال ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها كإقامة الجمع والأعياد، وإن بقي فيها كافر أصلي حتى لو بقي فيها كفار، لكن ما دام الظاهر على المجتمع اقتداره بصبغة الشعائر الإسلامية وبالذات إقامة الصلاة والأعياد والشعائر الإسلامية الظاهرة فهي دار إسلام حتى لو بقي فيها كفار. فيقول بعض الفقهاء: دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خطلة كفرية إلا بجوار أو بالذمة أو بالأمان من المسلمين. ممكن توجد خطلة كفرية بأمان، عقد أمان بين الإمام أو وبين الكفار، أو بعقد ذمة أو يعني جوار. فدار الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوافق، الذي يظهر من كلامه أنه يوافق أصحاب هذا الاتجاه الثاني، أن العبرة بأعمال الأمة لا بأعمال الإمام. واضح؟ نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار فاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عابرة بحسب سكانها. فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. هذا الكلام يشعر بأن شيخ الإسلام يميل إلى القول الثاني، وهو اعتبار أن مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلها، أعمال أهلها. هذا فيما يتعلق بمن يرى أن مناط الحكم على الدار هو الأحكام. التقسيمة الأولى قلنا أن العلماء مختلفين في مناط هذا الحكم، بعضهم من يقول أحكام، ثم الذي يقول أحكام انقسموا إلى قسمين في تفسيرها، بعضهم يقول أحكام مقصود بها أعمال الإمام، فريق آخر يرى أن الأحكام هي أعمال الأمة. في القسم الثاني بقى من مناط الحكم على الدار بيقول أن مناط الحكم على الدار هو الأمن، الأمن. أي نعم. فبعض الحنفية يرون أن مناط الحكم على الدار هو الأمن، فإن أمن المسلمون في الدار فهي دار الإسلام، وإن لم يأمن المسلمون فيها فهي دار كفر. قال الصرخسي: إن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون، يكون المسلم آمنا بالأمان الأول، يأمن على دينه، على نفسه، على عرضه، على هذه الضروريات والمصالح المعروفة. فيوضح الباحث في كتابه الغلو في الدين القول بأن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، ظهور الأحكام، لأن الأحكام هي المميزة للبلد إسلاما وكفرا، والإسلام والكفر كل منهما مجموعة شعب هي الأحكام. فإذا اجتمع في البلد قدر معين من شعب الإسلام وأحكامه فهو دار إسلام والعكس بالعكس. وأما الأمن في الدار فهو عرض نازل عن الحكم، إذا هو وصف غير مؤثر. موضوع الأمان ناشئ عن ظهور الأحكام، فهذا عرض ووصف غير مؤثر في الحكم. هذه الأحكام هي مجموع أعمال الناس وأعمال الإمام. يجمع بين القولين مجموع أعمال الإمام وأعمال الناس. فلا يحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر إلا بعد النظر إلى هذين الجانبين، ويجب مع ذلك استصحاب القواعد الآتية: أولا، أنه عندما يقال إن مناط الحكم على الدار ظهور الأحكام فلا يعني ذلك اجتماعها كلها، اجتماعها كلها. نعم. فإنه من النادر، يعني مش معنى نقول على دار أنها دار إسلام ويجتمع فيها أعمال الإمام وأعمال الأمة أنها تكون كما كانت مثلا في عهد النبوة أو كما كانت في عهد الخلافة الراشدة، أبدا ليس الأمر بهذه الصورة المثالية، لأنه من النادر الذي لم يقع في تاريخ المسلمين إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنه. ثم تتابع النقص بعد ذلك، فما من زمان أو مكان إلا وقد غابت فيه بعض أحكام المسلمين. ثانيا، أن هذه الأحكام التي هي مناط الحكم على الدار متفاوتة في الدرجة، يعني متفاوتة في درجة قوتها، فالصلاة أعظم هذه الأحكام على الإطلاق. هناك اهتمام خاص بمسألة إقامة الصلاة سواء في أعمال الإمام أو أعمال الأمة كما سنجد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى. فالصلاة أعظم هذه الأحكام بكل حال من الأحوال، ولها تأثير خطير جدا في تحديد هوية الدار، يعني سواء من كان أعمال الأمة أو أعمال الإمام كما ذكرنا. مما يدل على ذلك حديث أبي أمامة البهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تثبت الناسب التي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، وآخرهن الصلاة. أيضا هناك جملة من الأحاديث فيها تسويغ الخروج على الحكام لترك الصلاة أو عدم إقامة الصلاة، لماذا؟ لأنها آخر ما يمكن أن يقتن به القوم أنهم مسلمون، لأن الطلاق أول إسلام وهي آخر الإسلام، هو آخرهن الطلاق. عليه إذا لم يسمع الأذان في بلد، بلد ليس فيها أذان ولم توجد المساجد، فهذا دليل على أن الدار دار كفر. أما إذا سمع الأذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فالدار دار الإسلام، وهذا يشهد له عدة أحاديث. في الحقيقة الذين يتجرؤون في إطلاق حكم دار الحرب أو الكفر على بلاد المسلمين الآن، في الحقيقة هم ما ذهبوا إلى بلاد الكفار في الغالب، بل عرفوا إيه لا هي دار الكفر، ونحن نعلم حتى من الناس الذين هم غير متدينين أصلا وغير ملتزمين بالدين كما ينبغي، إذا ذهبوا إلى هذه البلاد ربما إذا حدثته عن بلاد المسلمين وذكرته بالأذان أو يبكي، ناس عادية ما عندها يعني التزام قوي بالدين، ومع ذلك يعتبر أن من أعظم نعم الله التي حرم منها بإقامة بلاد الكفار يقول أنا لا أسمع الأذان، يكفي أني لا أسمع الأذان، وأن الله يعاقبني بذلك ويحرمني من هذه النعم، فالنعم لأننا مغمورون فيها لا نشعر بها، قد اعتدنا على الائتلاف بهذه النعم فننسى فضل الله عليه. لكن لو ظهر واحد أولاد الكفر وشعر بالوحشة، وكيف إن حتى إذا أذن الإخوة في داخل ما يسمى لهم مساجد لابد الصوت يكون مكتوم ما يخرج للشارع ممنوع. نعم، الشاهد يعني الإنسان إذا فقد النعمة يحس بها، فالفرق شاسع في الحقيقة. هذا أمر يدرك إذا ذهبت بالفعل إلى بلاد الكفار ورأيت الفارق في هذه الخطة بالذات، الصلاة والأذان. يشهد لهذا المعنى أيضا أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، إن سمع أذانا أمسك وما أغار على هذه البلدة، لكن إن لم يسمع أذانا تكون هذه علامة على أن هؤلاء ليسوا مسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل إسلامهم. الحديث الثاني حديث عصام المزني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا، فلا تقتلوا أحدا. قال الشوكاني في هذا الحديث: دليل على جواز الحكم بالدليل، لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. قال: وفيه أخذ بالأحوط في أمر الدماء، لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن يكون ذلك على الحقيقة. قال: وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منهم الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قرياه بالاكتفاء بأحد الأمرين، إما وجود مسجد أو سماع الأذان. طبعا هنا ملاحظة مهمتان جدا، وهو أنه قد يرد على الاستدلال بهذين الحديثين وهو الإمساك عن الإغارة إذا سمع الأذان أو إذا وجد مسجد، بأن غاية ما يدل عليه الحديثان منع الإغارة على الدار لا وقتها، أن تمنع الإغارة. لكن هل هذا الحديث دليل على وقتها بأنها دار الإسلام؟ الإجابة هي أن الحكم الذي يمنع به الإغارة على الدار هو المحدد لصفتها، يعني إذا لأن أهم حكم يترتب على وقت الدار بأنها دار كفر جواز الإغارة على أهلها، إذا وقفنا بأنها دار كفر إذن يجوز الإغارة على أهلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكم الدار الذي يمنع به الإغارة على الدار. أيضا قد يرد، قد يقول بعض الناس إن كثيرا من بلاد الكفر فيها مساجد ويسمع فيها الأذان، ويجاب عن هذا بأن المراد حينما نقول إن الأذان والمسجد يعني يمنعان من الإغارة ويمنعان الحكم على الدار لأنها دار كفر، أن تكون المساجد والأذان مظهرا من مظاهر البلد، أن تكون من الشعائر والصبغة التي تقتضي بها هذه البلد، صبغة ظاهرة وشعيرة ظاهرة. والرسول صلى الله عليه وسلم في امتناعه عن الإغارة بناء على الأذان كان يتعامل مع أحياء العرب، وأحياء العرب كان مجرد سماع المؤذن فيها يعد مظهرا ودليلا على إسلام أهلها. لماذا؟ لصغر الحي وقيلة سكانه، فالمسألة نسبية، قد يكون المسجد الواحد مظهرا دالا على إسلام أهل القرية لأنها تكون محدودة وصغيرة، ولا تكون عشرة مساجد في مدينة من المدن الكبار مظهرا دالا على الإسلام. مدينة نيويورك مثلا أنا أحفظ فيها حوالي 90 مسجد، 90 مسجد في مدينة نيويورك، هل 90 مسجد في مدينة مثل نيويورك يكفي أن نكون نيويورك دار إسلام؟ كلا، لأنها مدينة كبيرة جدا، لندن نفس الشيء، يعني عواصم كبيرة جدا وفيها مساجد. لكن هل حتى ما اعتقدت هذه المسألة اللي هي في وسط هذا الخضم من الكفر والضلال والضياع فإنها لا تكون مظهرا دلا على إسلام أهلها، فالمسألة نسبية، يعني ممكن قرية واحدة صغيرة عدد سكانها قليلا قليل وفيها مسجد واحد ويقام فيها اذان واحد وهذا يكون دليلا على اسلام اهلها، في حين لا يكون مثل هذا على الضخم من المساجد في بلده كبيره جدا بهذه الكيفيه. مدينه لندن محيطها فقط يساوي 220 كيلو متر، المحيط اللي هو الذي يحيط مدينه لندن فقط 220 كيلو متر مسافه من هنا والقاهره، هذا محيط لندن من الخارج. فحينما يكون فيها 50 مسجد ما تكفي الحكم على اهلها بانهم مسلمون. اين فمثلا يقول هنا المسلمون في فرنسا يقيمون الشعائر ولهم مساجد لكنها ليست من مظاهر البلد وسمى به فهي داركم، والمسلمون في المغرب يقيمون الشعائر وهي ظاهره وسمه من سمات البلد فهي دار الاسلام. اذا بهذا الكلام يتغير ان دار الاسلام هي التي ظهرت فيها الاحكام الاسلاميه وخصوصا الصلاه، ودار الكفر هي التي غابت عنها الاحكام الاسلاميه وخصوصا الصلاه. ليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها، بل المراد أن تكون الصلاة جزءا من عمل الإمام، أن يكون الإمام ولاية الصلاة زي ما في وزارة الأوقاف، وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة التعليم، تكون في وزارة الصلاة، وزارة الصلاة ولاية خاصة بالصلاة، يعين الإمام المسلم، هذا معنى لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني تكون جزءا من وظيفته أن يكون هو مراقبة الناس وحسبة من يتخلف عن صلاة الجماعة ينظر في عذره، وإن لم يكن له عذر يعاقب ويحبس ويحقق معه قيد تخلف عن الصلاة. وطبعا هذا ليس إكراها في الدين، لا إكراه في الدين هذا بالنسبة للكافر، أما المسلم الذي أعلن انتماءه للإسلام وقبوله لدين الله عز وجل فهو ملزم بإيه؟ بإظهار احترامه لشعائر هذا الدين، فإن حاد عنها يعاقب على ذلك والله تعالى عنه. نعم، ولذلك يقول عليه السلام لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال لا ما صلوا، يعني لا تخرجوا عليهم ما صلوا. هذه الألفاظ وإن كانت في الخروج عن الحكام إلا أن بينها وبين مسألة وصف الدار سوى، إذ وجود الصلاة في الحالين هو الذي يمنع من السياحة هذه الدار. الموضوع الثاني يعني هذا فيما يتعلق بالكلام على مناط الحكم على الدار، هل هو الأمن أم هو الأحكام؟ الموضوع الثاني هل تنقلب دار الإسلام إلى دار كفر؟ هذه المسألة لها صور عدة، يعني كما قال بعض العلماء إما أن صورة المسألة على ثلاثة أوجه، إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دوننا، أهل الحرب يغلبون على دار من الدار كما يحصل الآن في البوسنة مثلا أو كما حصل من قبل في يعني كثير من بقاع الإسلامية، أو يرتد أهل مصر هم أنفسهم يرتدون ويغلبوا على هذه البلاد ويجرون عليها أحكام الكفر، أو ينقض أهل الذمة العهد ويتغلبون على دارهم. المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني هل دار الإسلام يمكن أن تتحول لدار كفر بعد ذلك؟ اختلف فيها العلماء إلى خمسة أقوال. القول الأول أن الدار التي كانت في يوم من الأيام دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر. يقول الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله الظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولى عليه الكفار، كما صرح به الخبر الصحيح الإسلام يعلو ولا يعلى. وقال الرملي في بيانه بيانه دار الإسلام ومنها ما علم كونه مسكنا للمسلمين ولو في زمن قديم فغلب عليه الكفار كقرطبة نظرا لاستيلائها القديم، يعني هو لا تبقى دار الإسلام ولا يزول عنه عصر الإسلام حتى وتغلب عليه الكفار بعد ذلك. يحمل بعض الشافعية في هذا القول على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منها فإن منعوهم فهي دار كفر، استدل طبعا بالحديث كما ترون اللي هو قول النبي عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى. والاحتمال الوحيد لصحة هذا الاستدلال هو أن يكون قصدهم أننا نغلب جانب الإسلام لسابق حكم الله بعلو الإسلام على ما سواه من الأديان. أيضا يقولون يترتب على القول بتحول الدار فساد، يعني لماذا إذا قلنا أن الدار الإسلام تحولت إلى دار كفر فإذا فتح المسلمون على ذلك عنوة يملكونها على ملاكها، وهذا قول في غاية البعد يترتب عليه فساد واضطراب في الكلام. أما القول الثاني فهو أن دار الإسلام، أيوة القول الأول أن دار الإسلام لا تنقلب أبدا إلى دار كفر حتى لو غلب عليه الكفار وحكموه. القول الثاني أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد اجتماع الكفار عليها. قال لهذا القول محمد بن حسن وأبو يوسف نعم، يقول في الفتاوى الهندية نقلا عنهما إن دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد لا غير وهو ظهور أحكام الكفر. كذلك الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أفتى في لبنان سنة 1948 هجرية بأنها دار كفر لأنها محكومة بغير الشريعة والسلطة فيها ليست بأيدي المسلمين مع أنها كانت دار إسلام اتفاقا. أي نعم. يعلم أصحاب هذا القول قولهم بأن إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيها وظهوره بظهور أحكامه، فإن زالت منها هذه الأحكام بإظهار أحكام الكفر محلها لم تبقى دار إسلام. أما القول الثالث هو أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط: أولها إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام. الثاني أن تكون متصلة يعني بدار حرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام. الثالث أن يقع فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول. يعني لأن هذه علامات على تمام القهر، إذا وجدت هذه العلامات الثلاثة تدل على تمام قهر المشركين للمسلمين. أما القول الرابع فهو إن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. قال ابن سوقي: إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها، بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب، فلا تصير دار حرب حتى لو استولى عليها الكفار وأجرعوا عليها أحكام الكفر، لكن ما دام الشعب متمسكا بالدين الكفار وأجرعوا عليها أحكام الكفر، لكن ما دام الشعب متمسكا بالدين يقيم شعائر الإسلام وبالذات الصلاة فلا تنقلب إلى دار كفر. وقال بعض الشافعية أي نعم، يعني خلاصة الكلام أنه إذا ولد إنسان في بلد غلب عليه الكفار لكنه يقدر على إظهار دينه فيبقى في هذه البلاد لأنه يرجى ببقائه إسلام غيرهم، ولأنه إذا هم هاجروا منه يصير دار حرب إذا لم يبقى فيه أحد من المسلمين. أما القول الخامس فيرى شيخ الإسلام أن مثل هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر، بل هي قسم ثالث. سئل عن بلدة مرزين فقال: وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بدار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الكفر التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل خارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. أي نعم، فهنا هو يعني يرجح القول الرابع وهو أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما دام يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. وأدلة ذلك: أولا أن الأصل في الشرع بقاء مكان على مكان، وأنه لا ينتقم عن حكم الأصل حتى يثبت ما ينقله بيقين. فالبلد الذي فتح وأصبح دار الإسلام لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بتحول واضح. لا يذكر هنا مثالين: الأول الأندلس، فقد تحولت هذه البلاد بعد إخراج المسلمين منها إلى دار كفر لأن مظاهر الإسلام فيها أصبحت في حكم العدم. المثال الثاني البلاد الإسلامية المحكومة بغير ما أنزل الله مع إقامة الشعائر وظهور الإسلام دار الإسلام. لماذا؟ لأنه ليس هناك ناقل عن هذا الأصل، ويبقى الأصل على ما هو عليه اليقين إلى أن يأتي دليل ينقله. فيترجح جانب الإسلام في مثل هذه البلاد أولا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ثانيا احتياطا للدماء والأموال، يعني إذا كنا دار كفر إذا يقول ذلك إلى استحلال دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. أيضا إذا وجدت في الدار مظاهر الإسلام دل على أن شيئا من العلة قد بقي، وبقاء شيء من العلة يبقي الحكم ما دام الناس يصلون، شعائر الإسلام ظاهرة، الشهادتان، إلقاء السلام، صلاة العيد، ما دام الشعائر الإسلام هي الظاهرة والتي تصدر المجتمع فبقاء حتى ولو جزء من العلة يبقي الحكمة. يقول الإمام الاستيجابي رحمه الله في بيان حكم البلدان التي استولى عليها الكفار: وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم، وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء السفارة عليها كانت من ديار الإسلام، وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام كالأذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقى دار إسلام. فيقول بعض فقهاء الحنفية: إذا وجدت الشرائط كلها أصبحت دار حرب، وعند تعارض الدلائل أو الشرائط فإنه يبقى مكان على مكان، أو يترجح جانب الإسلام احتياطا، يترجح جانب الإسلام احتياطا. أيضا هذا الحكم وهو التثبت وعدم الحكم على الدار المسلمة بالتحول إلا بعد زوال أهم وأبرز علامات الدين هذا له نظيره في الشرع، وهو التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. إذ لا يحكم في الشرع على مسلم بالردة إلا بعد اكتمال البينات وقيام الشواهد واستنتاج وسائل الكتابة. يعني مسألة خلع الوصف عما هو عليه في الأصل هذا شيء صعب جدا. في فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. الكافر الأصلي لو أصلا لم يدخل في دين الإسلام، أما المرتد فالحكم فيه يكون فيه ترتيب شديد. لا يحكم عليه بالردة إلا بعد استنتاج كل الوسائل في كتابته، إزالة الشبهة عنه، التحقيق معه، التضييق عليه وتهديده بأنه قام عليه حد الله سبحانه وتعالى في المرتد. ليس بسهولة يحكم على رجل بالردة، لابد من استنفاد يعني استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. على أي الأحوال نبقى الكلام في بعض الدقائق المهمة المتعلقة بهذا الموضوع بعدما ذكرنا هذا العرض الموجز لقضية الدار. أول هذه التنبيهات، وهذا قد ذكرناه الأسبوع الماضي باختصار، أن مسألة التفريق بين الدور ومسألة المحدثة مسألة حادثة، يعني ليس لها مستند بين في النصوص، وانما موضوع تقسيم البلاد الى دار اسلام ودار حرب هذا من وضع الفقهاء في عصر التبيين، هذا من وضع الفقهاء في عصر التبيين، وهذا الموضوع اصلا ليس له ذكر في القران ولا في السنه. موضوع تقسيم البلاد الى دار حرب والى دار اسلام انما هو استنباط من الفقهاء في عصر التبيين لاسباب سنذكرها ان شاء الله تعالى. يقول الشيخ ابو زهره رحمه الله: وتقسيم الفقهاء العالم الى دارين او ثلاثه، دار إسلام ودار حرب ودار عهد، لم يكن بحكم الشرع وإنما باستنباط الفقهاء المجتهدين بحكم الواقع. يعني لا يكاد يوقف على نص قاطع في موضوع التفريق بين دار الإسلام ودار الكفر، لكن هناك بعض الأحاديث يستحق يفهم منها من خلال الحث على الهجرة، كما في الحديث تأمرهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، ففهم منها يعني دارهم دار الكفر إلى دار المهاجرين التي هي دار الإسلام. فطبعا حتى أحاديث الهجرة ليس فيها دلالة قطعية على التفريق بين الدور وتقسيمها إلى دار إسلام وإلى دار حرب أو كفر. هذا التفريق بين الديار كان لكاجة الظروف التي عاشها المسلمون، وكان يعني وكأن الأقدمين من الفقهاء لما رأوا الهجرة وأحكامها والجهاد وأحكامه رأوا أنه لا بد من التفريق بين دار الكفر ودار الإسلام. وهؤلاء الذين فرقوا لم يستندوا إلى نص بين في تحقيق مناط الحكم على الدار، وإنما كان ذلك محل اجتهاد، كل ينظر فيما يراه وصفا مؤثرا فيعني يبينه ويبني عليه أقواله. وما في شك أن هذا التقسيم كان متأثرا بالواقع السياسي الذي كان الفقهاء يعيشونه في يعني عصر وحدة دولة الإسلام وقوة شوكتها وارتفاع أرضها وحكم حكامها بالشرع أو عدم ذلك. إذا القضية ملتبسة الدلالة في موضعين: أولا في موضوع التفريق بين الدور، فليس مأخذ ذلك التفريق دليلا قاطعا، دليل التفريق لا يوجد بصورة قاطعة دليل على هذا التقسيم. كذلك في تحقيق مناط هذا الفرق، هل هو احكام اعمال الامام ام اعمال الامه ام هي الامان، ايضا هذا كما اشرنا محض اجتهاد من الفقهاء رحمه الله تعالى. ايضا العلماء الذين دفعوا الى القول بتقسيم العالم الى دارين، دار كفر ودار اسلام، دفعوا الى هذا القول لعده عوامل. اولها انه في ظل الفتوحات الاسلاميه كانت الحاجه ماسه الى التمييز بين دار الاسلام ودار الحرب ليكون في وقت الجهاد لكل منهما احكامها، فإذا مسألة التفريق مسألة اجتهادية. أيضا البلاد الإسلامية كانت في ذلك الوقت تحت راية واحدة هي راية الخلافة الإسلامية مع وجود دول أخرى كالروم، فجاء هذا التقسيم تأصيلا لواقع العلاقات بين المسلمين وغيرهم، لأن الحرب كانت هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الدول في ذلك الوقت، وبالتالي اضطر الفقهاء لهذا التقسيم كي يضبطوا وينظموا العلاقة مع هذه الديار. هناك ايضا احكام شرعيه يرى بعض العلماء اختلافها بحسب اختلاف الدار، احكام شرعيه تختلف بحسب اختلاف الديار، ولذلك وضعوا هذا التقسيم والتفريق. ايضا اذا قيل ان الدار دار كفر فهذا لا يعني ان جميع من في الدار كفار، فهذا فهم خاطئ، وكل ما بني عليه فهو كذلك. الاقامه في دار الكفر ليست سببا في اكثار المقيم. ايضا الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه، وهذا يعني يهمنا جدا الآن ونحن نتكلم في هذا الموضوع، الحكم على الديار والتفريق بينها ليس ورعه كبير فائدة لأفراد الناس ولأحد الناس، وليس مؤثرا في الأحكام المتعلقة بهم، بل الفائدة منه متعلقة بالحاكم المسلم. الموضوع من قضايا الفقه السياسي، قضية الدار وتقسيمها هذه من قضايا الفقه السياسي، ليست من شأن أحد الناس وأفراد الناس كما يحصل الآن. مما يبين ذلك أن الأحاديث الصحيحة وردت بأن الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام عصم دمه وماله، سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام. فالمسلم معصوم الدم والمال في كل حال، ومما يشهد ذلك قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني ممكن يكون من المنبر كفر من الكفار، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يقول الإمام الشافعي: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة إذا كان معا ممنوع الدم بالإيمان والعهد والدار معا، فكان المؤمن في الدار غير الممنوع وهو ممنوع بالإيمان، فجعلت فيه كفارة في إتلافه ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان. يعني الكافر اللي هو في وسط الكفار في بلاد الكفار إذا قتله المؤمن فإنه يعني يكون فيه كفارة لأنه أتلفه ولم يجعل فيه الدية. يعني الخلاصة ما حكى عمله بصفة أنه مؤمن مع كونه من أهل دار الحرب. هذا أمر مهم جدا أيضا، وهو أن الأحكام المتعلقة بأفراد الناس لا تختلف باختلاف الدار. لذلك نقول هذه قضايا ليست مما يعنينا، يعني هذه من قضايا الفقه السياسي، من قضايا الفقه السياسي فطرت إلى أهلها. أما أحد الناس وأن طالب العلم الحديث العهد حتى بمجرد إقامة الصلاة نجد كما هذه الظاهرة، يعني إخوة يكون حديث العهد بالالتزام، يعني التزم بالصلاة مثلا من أيام قليلة أو سنة قليلة، يقفز مباشرة إلى الخوض في قضية الدار، فهل نحن نعيش في دار كفر أم في دار إسلام إلى آخر هذا الكلام. هذا لا يعنيك بشيء. لماذا؟ لأن هذه الأحكام لا علاقة لها، يعني لا علاقة بأفراد الناس، وهذه الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف الدار. فالحلال حلال والحرام حرام أيا كانت الديار. السرقة في بلاد الإسلام أيضا حرام كما هي في بلاد الكفر. الغدر والفجر والخيانة في نفس الشيء. أي نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون ويستمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حراما فقد حده الله على ما شاء منه ولا طبع عنه بلاد الكفر شيئا. فهذا فيما يتعلق بالمسلم، المسلم معصوم سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر. كذلك الأحكام لا تختلف باختلاف الديار، الحرام حرام بغض النظر عن المكان، والحلال حلال بغض النظر عن نوع الدار. أيضا الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين. كذلك رعاية الخارجين عن الشريعة محرمة سواء أكانوا في دار الإسلام أم في دار الحرب. إذا حدود الغلو في قضية دار الحرب ودار الإسلام تظهر في بعض المواقف، منها استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي جعلت دار كفر بزعمهم. إذا حكموا بناء دار كفر بسبب فطر النظر وقلة العلم والجرأة على الفتية في دين الله سبحانه وتعالى، دار كفر، إذا يصدقون كل أحكام دار كفر، كل أحكام دار كفر، فإذا أهلها يكونون كفارا. أيضا يستحل الدماء والأموال ويعني يعلن عليها الجهاد كأن هؤلاء مثل كفارا. أيضا من مظاهر الغلو في هذا الموضوع تكفير أهل الدار بناء على وصف دارهم بأنها دار كفر، تكفير الناس الذين يعيشون لأنهم يعيشون في دار كفر. وبالتالي كما ذكرنا أمر خطير جدا، إذا لا جمعة ولا جماعة ولا كل هذا يعني يتنازلون عنه. لكن على أي الأحوال لا يقال في حق من يحكم على بلاد المسلمين أو بعض بلاد المسلمين التي تحكم بغير شريعة الله، تحكم بالقانون العادي لأنها دار كفر، لا يقال إن هذا غلو. الغلو كما أشرنا هو في هذه الجوانب التي ذكرناها: استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على المسلمين بحجة أنهم يعيشون في دار كفر. ثانيا الغلو يكون بتكفير أهل الدار بناء على وصفها بأنها دار كفر. أما وصف بعض العلماء بالذات من المعاصرين، ببعض ان بعض هذه الدار بانها دار رفع، هذا لا يدخل في التنطع ولا في التطرف ولا في ايه يعني الغلو، لما هذا الاجتهاد له مسار، له مسار ان بعض الفقهاء فعلا يعتبرون ان احكام اعمال الامام الحاكم هي التي تحكم على الدار، ان الدار يحكم عليها بالكفر طبقا للاحكام التي تعلوها بغض النظر عن اهلها. فهذا يعني قال به اعلام من علماء المسلمين، ولكن ليس احد منهم يقول باستباحة البناء والاموال واعلان الجهاد على اهلها. اي نعم. وحتى لو قيل ذلك فان المستقر عند عامة اهل العلم ان الخطاب في مسائل القتال والجهاد موجه للامة كلها ممثلة في ولي امرها، ولو ساغ ان يخاطب كل فرد او كل جماعة معينة باعلان الجهاد دون الامة لادى ذلك الى التهارج والى الفتنة. نعم. طبعا من النماذج الواقعية ما حصل من جماعة الشكر المستقر، جماعة الخوارج الجدد المتنابي التكفير والهجرة، فإنه لما حكموا على مصر وعلى بلاد المسلمين بأنها بلاد كفر أدى هذا إلى أن قاموا بتكفير كل مقيم فيها. أي نعم. فهم يعتبرون هذه البلاد هذه تعيش في حياة جهلية كاملة وأن أهلها كفار لأنها دار كفر. أي نعم. ويقول النبي الذي يعيش في هذه المجتمعات يكثر ثواب الكفار فيجب ان يعتذرهم. اذا خلاصه الكلام في هذا الموضوع ان مفهوم دار الكفر ودار الاسلام غير منضبط، هذا مفهوم غير منضبط بصوره قاطعه وليس له حدود واضحه بحيث تخرج الدار اذا تجاوزتها عن وصف الاسلام، وجعل هذا المفهوم طريقا لاستحلال الدماء والاموال امر خطير، لذلك أن الدماء والأموال شأنها عظيم ولا تستحل إلا برهان قاطع ودليل قاطع. ثانيا الاستدلال بكلام العلماء في هذه القضية لا يستقيم لأمرين، أولا أن كلام العلماء في التفريق بين الدور يجب أن لا يقطع عن ظرفه الزماني والمكاني، إذ معظم العلماء الذين تكلموا في الدور وفرقوا بينها كانوا على عهد الخلافة التي كانت تمثل الوحدة السياسية لبلاد المسلمين، فإذا أردت أن تعرف أهمية هذه المسألة انظر الى اراء ابن تيمية والسبكي والرملي والاسبيجابي والحلواني وغيرهم من العلماء الذين كانوا يعيشون في عهد استولى فيه التتار على بلاد كثيرة من المسلمين، قارن بين اراء اولئك العلماء وبين اراء مثلا الامام ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد الذين كانوا يعيشون في عهد الخلافة الاسلامية الزاهرة، فتجد تفاوتا مع ان كلهم يتكلمون عن دار الاسلام ودار الخلافة، لكن في تفاوت في الكلام كما ترون في كلام ابن تيمية في بلد مرزينة من اولها، هذا التفاوت ناشئ عن التأثر بالواقع السياسي الذي تعيش الأمة، فهذه المسألة أساساً التفريق مبني على الواقع، فلابد أن نراعي الخلاف بين الواقع باختلاف الزمان والمكان. أيضاً الكلام في موضوع التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب ليس موجهاً إلى عوام الناس وإلى أحد الناس، ودخول أحد الناس في هذا هو من دخولهم فيما لا يعني، ومن حكم إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذه القضية كما ذكرنا هي من قضايا الفقه السياسي وآثارها موجهة إلى الأئمة وإلى الأمراء، فتسوير مقاتلة الخارج عن شريعة الله في الدار التي تجاذبتها مظاهر الكفر والإسلام كما في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأفراد الناس بل لمن هو تحت راية الإمام أو الحاكم المسلم، لذلك من الخطأ الفاحش ما يحصل من بعض الإخوة حينما يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في واقع كان يعيش هو لما حصل الهجوم التتار على بلاد المسلمين ويتنطور تماما صحيح، يعني موضوع مقاتلة الطائفة الممتنعة موضوع مقاتلة الطائفة الممتنعة عن الشريعة ما نعيش فيه اليوم أقبح وأفحش من مجرد امتناع طائفة عن شيء من أحكام الشريعة، يعني يحكون إجماع العلماء على وجوب مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن إقامة شيء من شرائع الإسلام الظاهرة، واضح لما نحن فيه هو أشد من ذلك في الحقيقة مجرد شريعة بلد من الدين، واضح. لكن الكلام الذي كان يأتيه ابن تيمية ما الذي يقاتل؟ كانت هناك دولة، كانت دولة المماليك موجودة، كان دولة وجيش وتمايز بين الصفوف، فإذا هذا كان يتكلم بالجميع مع على واقع، كيف تأخذ هذا الكلام من الكتب وتطبقه على الواقع الذي نعيشه الآن ومع إهمال كامل لهذه المنابسات ولهذا الفرق الشاسع؟ هذه دولة لها راية ولها جيوش ولها قواتها ولها أمرائها، كيان إسلامي متميز يواجه التتار، واضح. والتتار أفضل ممن يحكمون من الآن، التتار أفضل منهم من حيث موقفهم من الدين، فعلى أي الأحوال يعني لكن الفرق ينبغي أن يلاحظ، لا يصح أن فتوى صدرت نتيجة تفاعل مع واقع معين أن تطبقها على دافع آخر ثاني ينبغي أن يراعى الفرق، وهذا سوف نزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى. فحيثما قرأت في أي كتاب من كتب الفقه أن تارك الصلاة يقتل مثلا أو يستتاب فإن فعل كذا وإلا يقتل، هل هذه أحد الناس إقامة الحدود رجل الزاني المحصن أو جلد الزاني غير المحصن أو جلد شرب الخمر أو قطع يد السارق، هل هذه فكرة لأحد الناس؟ إذا تكون يكون أمر فوضى، هل لابد أن تكون هناك يعني ولي أمر المسلمين الذي يقوم الحدود؟ وهذا سؤال مفصل سنجيبه إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وهذا المسجد أيضا إيه أدلته. أيضا قضية تكفير المسلمين مسألة خطيرة لابد أن تقوم على برهان، ولا يجوز حتى لو حكمنا على الديار بأنها دار كفر أن يكفر أهلها بالذات في بلاد المسلمين التي يعيش فيها. الوقت الحقيقة ضاق بدأ يظهر وقت الوقت الشد يدخل، لكن نلم أيضا لأننا بقضية من القضايا الأساسية جدا بل هي أكثر على الإطلاق بعد أن سبق من قبل التفريق بين مسمى الجهاد ومسمى الخروج على الحج، فأعتقد أنه اتضح الآن بعدما ذكرناه من قبله أنه لا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. الجهاد مصطلح محدد في الفقه الإسلامي ينطبق عند الإطلاق، وكثير من الإخوة لا ينتبهون لهذه الضوابط في الكلام، يقول ينطبق عند الإطلاق، فيأتي لبعض الأفعال ويقول هذه تسمى جهادا، جهاد يعني النبي جهاد الكفار والمنافقين، فأنا أقول عند الإطلاق، لكن بخلاف ذلك يمكن أن يستعمل لفظ الجهاد، كل الوزين جهاد، ففيه لا فجهاد، العبادة جهاد، مقاومة الشهوات جهاد، وغير ذلك من الأحاديث كما سبق أن بينا من قبل. فأنا أتكلم على الجهاد بالمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي، المعنى الفكري الاصطلاحي، ينصرف إلى عند الإطلاق إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل والمعاونة على ذلك، وأنا أخذت هذا التفصيل من قبل. نبدأ بعد ذلك إلى الشق الآخر من الكلام، وهو بعد أن فرقنا كل إلى الأعمال التي تحته الآن هي أقرب ما تكون إلى الخروج على الحكام وليس إلى الجهاد الاصطلاحي، لأن الجهاد قتال كفار، أما وقامة الجنود والجيوش ليس كفارا، نحن ما نكفر طبعا هؤلاء الذين يظهرون الإسلام، وسنزيد هذا الأمر أيضا الواحد والله فيما بعد، لكن باختصار شديد نشير إلى أحكام الخروج حتى نعي الفرق بين هذا الباب وذاك. أولا بالنسبة للخروج يكون على واحد من اثنين، إما على حاكم كافر أو على حاكم زائر فاسق ظالم لكن ما زال مسلما، فالآن نفرق من البداية بين نوعين من الحكام، حاكم كافر مرتد خارج من الملة، وبين حاكم فاسق أو زائر أو ظالم أو عاصم لله تبارك وتعالى. ففيما يتعلق بالخروج على الحاكم الكافر فقد أجمع العلماء، هذا إجماع من العلم، على أن إمامة الكافر لا تصح بحال، إمامة الكافر لا تصح بحال، فلا يتولى كافر أبدا أمور المسلمين، وإن طرأ عليه الكفر يعني كان حاكم مسلم ثم ارتد وكفر وجب عزله إن أمكن، وإلا خرج عليه المسلمون إن قدروا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى إنه ينعزل الإمام يعني بالكفر إجماعا يصير منعزلا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجب وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض، هذا كلام الإمام ابن حجر. أما الأدلة التي استدلوا بها على ذلك فقوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكلمة منكم يعني من المؤمنين، فإن لم يكن من المؤمنين فليس له عليهم حق الطاعة. ثانيا قول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهل هناك سبيل أقوى من أن يكون حاكما يعني حاكم كافرا يحكم على المسلمين ويجب عليهم أحكام الكفر؟ هذا من أوضح وأقوى السبيل، فهذا لا ينبغي أن يكون أبدا. يقول أيضا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنفق والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وهذا الحديث متفق عليه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أحوال بعض الأمراء وسألهم الصحابة قالوا أفلا ننابذهم عند ذلك إذا فعلوا هذه المظالم، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما تخرجوا عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، وهذا رواه مسلم. يقول قاضي عياض رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا أقاموا فيكم الصلاة. هذا فيما يتعلق بالحاكم الكافر، ما في خلاف هذا الأمر، إجماع كما ذكرنا. حتى أن من العلماء كما ترون يقول الإمام ابن حجر: يجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. لا يقيم في بلد يحكم فيها بأحكام الكفر. القسم الثاني: الخروج على الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظالم، سمه ما شئت، يعني الأوصاف كلها حتى لو وصف هنا بكفر يكون كفرا دون كفر، كفر أصغر بالمعاصي والكبائر. هذه المسألة حكم الخروج على الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظالم. وطبعا كثير من الحكام الآن يتمنون أن يكونوا جائرين أو فاسقين أو ظالمين، صحيح، بس يفرحوا جدا لو عرفوا أنهم فسق أو ظلم إذا أخرج من وصف الكفر. يقول العلماء: هذه من أعظم مسائل الخلاف بين الأمة، هذه من أعظم مسائل الخلاف بين من أمهات المسائل التي انحكمت عليها الأمة الإسلامية. يقول الشهر الثاني: وأعظم خلاف في الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. خلاصة الكلام في هذه القضية: قضية خروج على الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظالم لكن مازال مسلما. مذهب جمهور أهل السنة والجماعة: تحريم الخروج على أئمة الظلم والجو بالسيف ما لم يصل ظلمهم إلى حد الكفر، وهو مذهب جمع من الصحابة، لأن أقول جميع الصحابة، مذهب جمع من الصحابة وعامة أهل الحديث. بل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا سفكة ظالمين. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وأما ما وقع من قيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية فهذا كان بالفعل، لكن استقر أهل السنة بعد ذلك على التحريم. فعلا حصل في بداية الصدر الأول من الإسلام اختلاف بين العلماء في هذه القضية بالذات، في هذه القضية بالذات الخروج على الحاكم الجائر المسلم، اختلفوا في البداية ثم استقر الأمر على ما سنذكر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن هذا الخلاف كان أولا، فعلا وقع اختلاف في الصدر الأول على حكم الخروج على الحاكم الفاسد، ثم هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع خروجهم. بل صار العلماء بعد ذلك يذكرون هذه القضية في متون العقيدة، كما تلاحظون في هذه الصحوية وغيرها من المتون، في الغالب في آخرها يختموا المبنى الإيه ويرى عدم الخروج على أئمتنا وإنجاره إلى آخر هذا الكلام كما هو معروف، فيذكرونها في العقيدة في قضايا العقيدة، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك فتنهم. ورد الحافظ ابن حجر على من جرح الحسن بن صالح الهمداني لأنه يقول بالخروج على الأئمة، بعض علماء الحديث جرحوه قالوا هذا لا تقبل رواياته ولا يؤخذ حديثه لأنه يرى الخروج، يرى السيف، يرى الخروج على الأئمة يعني المسلمين الظالمين الجائرين. فرد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مدافعا عنه عن الحسن ابن صالح الهمداني قال: وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الزور، وهذا مذهب للسلف قديم، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أقضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرها عبرة لمن تدبر، يعني هو يريد أن ينافع عنه هذا ليس بدعا من القول، هذا مذهب قديم من مذاهب السلف لا يجرح الإنسان بمجرد أن يرى هذا المذهب. لكن حصل بعد ذلك التجارب التاريخية والوقائع التاريخية التي وقعت من أحداث الخروج والفتنة التي ركزت عليها فيها عبرة لمن تدبر، فلذلك استقر اتفاق السلف بعد ذلك على تحريم ذلك. يقول الشرقاوي: حرمة الخروج على الإمام الجائري مأخوذ من إجماع الطبقة المتأخرة من التابعين. حرمة الخروج على الإمام الجائر مأخوذ من إجماع الطبقة المتأخرة من التابعين. قبل أن نذكر يعني الأدلة على ذلك نشير إلى النموذج من أحداث الخروج المهمة التي حصلت في الصدر الأول، لأننا نستطيع جميعا أن هذا يكون. فحينما أشار المغيرة بن شعبة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما بعد أن أصبح خليفة، أشار عليه أن يأخذ البيعة لابنه يزيد ليتجنب ما حدث من خلاف وسفك للدماء بعد مقتل عثمان. كان رأيه أنه يأخذ البيعة لابنه حتى ما يحصل نفس الفتنة التي حصلت بعد قتل عثمان رضي الله عنه. فإذا حدث للخليفة حادث كان ابنه إماما وأميرا بعد أبيه ولا تسفك الدماء ولا تكون هناك فتنة. ففعل ذلك معاوية واتصل بالجماهير عن طريق الولاة، ولما حصل على الأغلبية طلب من كبار الصحابة أن يبايعوا زي يزيد، فعرضوه بعنف وفي مقدمتهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. ولما جمع معاوية المعارضين أوصى رئيس الحرس أن يشهر السيف في وجوههم ويخبر الناس أن المعارضين قد بايعوا، ومن كذب الخليفة في ذلك فالسيف موجود. وتكلم معاوية إلى أهل الشام وقال إن هؤلاء النفر من الصحابة بايعوا يزيد، فسكت هؤلاء الصحابة ولم يتكلموا شيئا حذر القتل. ثم ارتحل معاوية على الفور راجعا، وهكذا تمت البيعة ليزيد بالشدة والغلظة والإكراه. وطبعا ما في شك هذه السنة يعني أتت بالحكم القهري الجبري كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهى بذلك عهد الخلافة الراشدة كما هو معلوم. ولما مات معاوية وتولى ابنه يزيد الحكم وأراد أن يأخذ البيعة من الناس، لم يكتف الصحابة بالإنكار باللسان أو بالامتناع عن البيعة كما حصل في الحالتين السابقتين في زمن معاوية، بل وجدوا معهم قوة وشوكة فأعلنوا قتاله واقتتلوا معه مع يزيد ابن معاوية. فخرج عبد الله بن الزبير من مكة بالجيوش وأعلن الحرب على يزيد، وخرج الحسين بن علي إلى أهل العراق حيث طلبوه لقيادتهم لحرب يزيد، وأعلن أهل المدينة خلع يزيد بن معاوية وتجهزوا لقتاله، فكانت وقعة الحرة التي قتل فيها 80 مجاهدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رواه أسفاه، ولم يبقى أحد من أهل بدر، وقتل من قريش ومن الأنصار نحو 1000 أو 1700، ومن سائر البلدان قتل نحو 10,000 بخلاف النساء والصبيان. يقول المستشار سالم البهنساوي بعدما ذكر هذا الكلام الذي تلوناه عليكم، يقول ولهذا وللتجارب التاريخية وبالتالي هذه الفتنة التي أدت إلى إسالة هذه الدماء وقتل هؤلاء الأبرياء، يرجح جمهور الفقهاء عدم الخروج على الحاكم ولو كان مغتصبا للسلطة وطاغيا، طالما أن الجيش والقوة العسكرية تساند هذا الحكم وتحميل، فعزل مثل هذا الحاكم لا يكون إلا عن طريق الجيش الذي يسانده، فلو رأت قيادات الجيوش ذلك لكان هذا هو السبيل الذي يجنب البلاد والعباد فتنة الاقتتال وسفك دماء الشعوب. عموما نعود إلى موضوعنا ونذكر الأدلة على هذا المذهب. فاستدل هذا الفريق من اللي هو استقر إجماعا كما كان الطبقة المتأخرة من التابعين، استدلوا بعدة تدل على هذا المذهب، أولها الأحاديث التي فيها الأمر بالطاعة وعدم نكس البيعة، بل نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على دور الأئمة، منها النصوص التي ذكرناها من قبل، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخجل، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، يعني لا يخلع يدا من طاعة بل يقع على طاعته حتى لو كان ظالما. وفي لفظ فإنه من خرج على السلطان شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. استدلوا بالاحاديث التي تحرم القتال بين المسلمين كقول النبي عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبقول النبي عليه السلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وبقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقرى بعض، وبقوله ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها فاستشرف ومن وجد ملجأ فليعذ به. أيضا أحاديث فيها ما يقع من بعض الأئمة، ذكر بعض ما يقع من الأئمة من ظلم وانحراف ومع ذلك لم يأمر بالخروج عليهم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام هلكت أمتي على يد غلمة من قريش ولم يأمر بالخروج عليهم، كذلك في حديث حذيفة قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ومع ذلك لما سألوا عن المخرج قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم مع كل ما يفعلونه ومع وجود قوم يعني يهدون بغير هذه ويستمرون بغير سنته ومع وجود دعاة على أبواب جهنم من أجاب أولئك الرسول فيه، ولكن مع ذلك قال كان المخرج هو إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي رواية أخرى قال له فإن كان ثم خليفة الله فالزمه ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا ظلم بلا شك، ومع ذلك لم يأمر بالخروج عليهم. من هذه الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم يعني من السمع والطاعة، وسلوا الله حقكم واصبروا على ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغين عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة. أيضا من الأدلة التي ذكروها مراعاة مقاصد الشريعة. إذا كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن هذا الأمر مما يأمر الله سبحانه وتعالى به. ومما يشهد لهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر منه وأعظم، وذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقتل أصحابه. يعني رسول الله راعى هذه القاعدة، راعى أن الإنسان يراعي انظر للعواقب إذا كان يترتب. يعني مثلا أن يقتل حاكم من الحكام مثلا ذل يعني يحكمون بغير انضباط، تحصل كثير من المحن والعواقب مع أنهم يعني كنا هذا لا يزول، الحكم لا يزول غاية الأمر استبدال شرير بشرير، لكن ما يزول، لا يحصل تغيير بالفعل للمنكر مع العواقب التي تحصل والفتن يعني البلايا. يقول باستقراء وقائع التاريخ أيضا يعلم أن مفاسد الخروج على أئمة الدولة أكثر من مصالحه. يعني طبعا ذلك كلامنا في الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظالم مع استمرار وصف الإسلام بحقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. يعني كان هذه قاعدة فرق تقريبا غالبا، ان غالبا الخروج على ذي السلطان يترتب عليه من الفساد اعظم من الفساد الذي يعني ازالته. يعني بيكون الامر شبيه جدا بالدافع الضاري او الاجل المتوحش الذي في فمه قطعه من اللحم وهناك من ينتزعها من فمه، ففي الغالب يترتب على ذلك كثير من الفتن حتى ولو ادى الامر الى ان يدق البلاد على اهلها، يعني كما حصل في حماه. يعني البلد قصفت تماما ودمرت وبيض عدد فخم جدا من المسلمين، وهذا امر غير مهم بالنسبه لهم، يعني مهم ان يبقى فيه الكرسي هنا. وطبعا مع الفارق لان هذا داخل ايه في الحاكم الكافر مش في حاكم الزائر اللي نتكلم عنه، لان النصيريه معروفه اشد كفرا من اليهود والنصارى. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واما اذا زاد شره يعني النهي وعظم وليس في مقابلته خير يتركه لم يشرع إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة، فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له. فالذي يحاول أن يغير منك أصلا هو ليس عنده صبر، فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينقص به إيمانه ودينه، يعني لا يتعرض من البلاء مما لا يصيب. والخروج على أئمة الجور مفسد لأمن الأمة، ففيه استبدال كما يقول القرطبي، فيه استبدال الامن بالخوف واراقه الدماء وانطلاق ايدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الارض. خامسا باستقراء وقائع التاريخ يتبين انه لا يتحقق للخارجين مرادهم، بل لا يرى من الخروج الا الشر. قال شيخ الاسلام: وقل من خرج على امام ذي سلطان الا كان ما تولد على فعله من الشر اعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بن مدينه، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهدموا وعلم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. فموضوع ان حتى لو قام بذلك رجال صالحون او ناس اهل دين واهل خير فلم يكونوا اعظم من الفريق الذي يعني قاتل كعائشه وطلحه والزبير، ومع ذلك لم يحمد منهم هذا القتال مع انهم افضل اولياء الله، وحد افضل اولياء الله، ومع ذلك يعني هم هذا القتال في حقهم. ذكر الإمام الأشعري 25 خارجا من أهل البيت لم يصل أي منهم إلى مطلوبه. فإذا كان مآل الخروج دائما إلى فتاة حتى وإن كان الخارج قد حفظ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإنه لا يجوز لأن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. ثالثا إن الحاكم الظالم ليس شرا من كل الوجوه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وظلمه ظلم الحاكم يكون كالمصائب تكون كفارة للذنوب يثابون عليها كتصلية العدو. نظرا لوضوح دلالة الأدلة على تحريم الخروج يعني لأن الأدلة على تحريم الخروج على الحاكم المسلم الزائر كانت واضحة يعني جدا وصل الأمر إلى حد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال يعني بأنها منسوخة لأن منسوخة يعني معناها أن كان التعارض عنده واضح جدا بين الأمرين بين الأدلة التي تبيح والأدلة التي تحرم. فوصل هذا الوضوح والتمايز والتعارض إلى أنه قال هذه منسوخة. لماذا؟ لشدة وضوحية على تحريم الخروج واضح لأن حزم يرى الخروج على الحاكم الفاسق وإن كان ذكر شرطا فننكره على أنه لا يصح أن يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. يعني ما ذكر ابن حزم غير صحيح لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. لماذا؟ لأن النسخ في إلغاء أحد الدليلين أما الجمع ففي إعمال الدليلين جميعا فإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. لذلك لا يستثاب أن يقال بالنسخ هنا كما قال ابن حزم لأن الجمع ممكن لأن أدلة التحريم خاصة وأدلة الأمر بالمعروف عامة. هذا فيما يتعلق بالفريق الذي يرى عدم او يرى تحريم الخروج على الامام الظالم او الجائر او الفاسق يعني ما دام مسلما. اما الفريق الثاني فهم القائلون بجواز الخروج جواز الخروج على الحاكم المسلم الظالم الجائر بل يقولون احيانا بعض يقول بوجوب هذا الخروج حتى لو كان يعني ايه فاسقا جائرا مع اسلامه. هؤلاء الذين يجيزون الخروج بل يجيبونه احيانا هم طوائف من اهل السنه وجميع المعتزله وجميع الخوارج والزيديه. هذا مذهب طوائف من اهل السنه وجميع المعتزله وجميع الخوارج والزيديه. اما ادلتهم فاستدلوا اولا بقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. قالوا إن الفئة البغية من الباغي؟ قالوا هو الإمام الظالم ومن معه يعني هم البغاة. الإمام الظالم هو الباغي واضح. أجاب الفريق الأول كما أشرنا من قبل قالوا دلت النصوص التي ذكرناها في أدلتهم على تحريم الخروج على أئمة الظالمين فالخارج عليهم باغ ومعيار تحديد الباغي هو النصوص لا غير. فإذا كانت النصوص ذكرت أن الخارج على الإمام باغ وأنه يجب الصبر عليه فلا ينبغي أن يعني يحرف تعريف الباغي وأن يقرب بهذه الصورة. قالوا ليس في الآية أن مجرد وجود الباغي موجب للقتال. هذه الآية ليس فيها دليل على أن مجرد وجود الباغي يوجب القتال بل النصوص آمرة بالأمر على الإمام بالصبر على الإمام آمرة بالصبر على الإمام الجائري وعدم مقاتلته فلم يأذن في دفع الباغي مطلقا بالقتال بل إذا كانت فيه فتنة نهي عن دفع الباغي وأمر بالصبر. الدليل الثاني الذي استدل القائلون بجواز الخروج والإيجابه قالوا الدليل قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين والإمامة هي عهد الله فلا يجوز أن يناله ظالم بل يجب كفه عن ظلمه. أجاب العلماء جمهور أهل السنة قالوا إن هذه الآية لا علاقة لها بالخروج وهي تدل على أنه لا يكون من ذرية إبراهيم عليه السلام إمام يقتدى به وهو ظالم. هذا غاية ما يستدل به من الآية. ثالثا استدلوا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قالوا عدم الخروج إعانة للظالم على الإثم والعدوان والخروج عليه معاونة للخارجين على البر والتقوى. فالجواب أجاب العلماء أهل السنة على ذلك بقوله المعاية ما تدل عليه الآية تحريم التعاون على إثم مع الإمام وغيره ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فغاية فيقل منها تحريم التعاون عن الإثم سواء كان تعاون بين الرعية وبعضهم البعض أو التعاون بين الرعية وبين الإمام. بما أن النصوص دلت على تحريم الخروج وتأثيم فاعله إذا لا يكون معاونة الخارج عليه من التعاون على البر بل يكون تعاونا على الإثم والعدوان لأن هذا مخالفة للنصوص الأمرة بالصبر على جور الأئمة. بجانب طبعا قوله عليه السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. استدل ايضا بالعمومات الوارده في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب، وبقوله من راى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث، وبقوله فمن جعلهم بيده فهو مؤمن الى اخر الحديث، وبقوله فاذا امر بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه، وبقوله انما اخاف على امتي الائمه المضلين. فنقول يعني كل هذا الكلام لا خلاف عليه، كل هذه الادله التي ذكروها لا خلاف عليه، وقوله انما اخاف على امتي الائمه المضلين يعني خطا الائمه المضلين وانحرافهم لا يسوي الخروج عليه كما ذكرنا. فهذه التي ذكروها كلها عمومات خصصت بالاحاديث التي سبق ذكرها في ادله من يكون بتحريم الخروج التي فيها الامر بالصبر على جور هؤلاء الائمه. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمه ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنه في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شيء شك ولا ريب ان الاحاديث التي ذكرناها اخف من تلك العمومات مطلقا وهي متواتره بالمعنى كما يعرف ذلك من له انفه بعلم السنه. اما النصوص الداله على عزل الظالم فليست واقعه على خطوط الدعوه، يعني يكون بنصوص الاسلام على عزل الامام المسلم الظالم ان يعزل. طبعا هذا ليس له علاقه بموضوعنا الان، نحن نناقش قضيه ايه الخروج ليس قضية العزل، هذا أيضا باب مستقل. العزل الذي عين هو الذي يملك أن يعزل، يعني أهل الحل والعقد إذا عينوا إماما هم يملكون أن يعزلوه، وقضية العزل غير قضية الخروج. فعزل الظالم غير الخروج عليه، فلو أمكن عزله بدون فتنة وإبداله بخير منه وجب ذلك، أما إن استلزم إراقة الدماء فعند ذلك يحرم لما سبق من الأدلة. أما استدلالهم بقوله فمن جهدهم بيده فهو مؤمن الى اخره فهذا مشروط بانه لا يستلزم فتنه، كما انه وارد على سبيل الخبر فيما سبق من الامم، لان الحديث ما من نبي يعني بعث الله الا كان له حواريون واصحاب ياكلون بسنته ويسلمون بهذه الاخر الحديث، وليس في رمضه ذكر لهذه الامه. كذلك قوله عليه السلام فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، لا معنى يعني متى امر الحاكم بمعصيه فلا يسمع له ولا يطاع في المعصيه، اما منازعته في الامر فلا تجوز، فهذا ايضا نقره وهذه نقره. اذا امرك بمعصيه لا تطعه، لا احد يقول لك تطيعه في المعصيه، اما منازعته فهذا لا يجوز للادله التي ذكرناها. والطاعه ليست قاصره عن الامام العادل بل كذلك الجائر في غير معصيه. يقول عليه الصلاه والسلام انها ستكون بعدي اثره وامور تنكر لها، في نهايه الحديث يعني قال لهم تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. ايضا فيما يتعلق بآخر أدلتهم وهي اتفاق العلماء على قتال الطائفة الممتنعة عن التزام الشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة حتى يكون الدين كله لله، وهذا أمر طبيعي لا خلاف عليه، يعني هذا لا خلاف عليه أن الطائفة امتنعت عن إقامة يعني عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة هذه تقاتل.